الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهوي من مشايخ البخاري ومسلم، ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر وهو ابن عثمان البرساني وهو بصري. قال: أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك ابن جريج ثقة إلا أنه يدلس. حاء، ما معنى حاء؟ ما معنى حاء؟ ها شعبه، تحويل السند أو اختصار الحديث أو ها نسيت ها اختصار حدثنا اختصار حدثنا. حاء لها ثلاث معان: تأتي بمعنى تحويل السند، إذا قال حاء ثم يحدث عن شيخ آخر من مشايخه فهذا تحويل للسند، وإن ذكر السند بكامله عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء يعني الحديث اختصار الحديث، وإذا ذكره في أثناء ذكره للرواة حاء فلان يعني اختصار حدثنا. قال: وحدثني إسحاق بن منصور وهو الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي. قال: ومحمد بن رافع واللفظ لهما. قال إسحاق: قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا. عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف. قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، يعني ضع الإزار، والإزار ما يلبس في الأسفل ما بين السرة والركبة. قال له العباس: اجعل إزارك، يعني فك إزارك وضعه على عاتقك حتى يقيك أثر الحجارة إذا حملتها. قال: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل، يعني فك النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ووضعه على كتفه. قال: ففعل، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني غشي عليه عليه الصلاة والسلام، سقط إلى الأرض ورفع عيناه إلى السماء. قال: ثم قام فقال: إزاري إزاري. قال: فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك، ولم يقل على عاتقك. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال: حدثنا روح بن عبادة وأبو محمد البصري. روح بن عبادة القيسي. قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام صحابي جليل فاتته غزوة أحد وشهد المشاهد بعدها، وذلك أن أباه طلب منه أن يتخلف وأنه سيقتل في هذه الغزوة، أخبره أبوه عبد الله بن حرام أنه سيقتل في هذه الغزوة، وأوصاه بأخواته، وقتل والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. وذكر جابر أنه دفن أو أنه دفن أبوه مع شخص آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل في قتل أحد كانوا 70 الذين قتلوا، كان يجمع بين الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، يجمع بين الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ودفن عبد الله بن حرام مع غيره. ثم مرت أشهر، قال وما طابت نفسي أن أتركه على هذه الحال، فحفر ودفن حفر رضي الله عنه، فأخرج أباه ليدفنه وحده، قال فما تغير منه شيء، يعني كأنه دفنه بتلك الساعة، قال فما تغير منه شيء. وجابر رضي الله عنه من المكثرين في رواية الحديث، ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث فوق 1000، وهو أحد 7 الذين أكثروا في روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء 7؟ عند غيرك، تفضل يا بطار. أنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. أحسنت، بارك الله فيك. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء 7 من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1000 من الحديث، أبو هريرة وابن عمر وأنس ابن مالك والحبر هو عبد الله بن عباس والخدري أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وجابر بن عبد الله بن حرام وزوجة النبي أي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وأكثرهم على جهة الإطلاق، أكثر هؤلاء 7 ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، أبو هريرة أكثر هؤلاء 7 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 5000 حديث، ولهذا لقب رضي الله عنه بحافظ الصحابة، لقب بحافظ الصحابة. قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فحله يعني فك إزاره ونقضه فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما روي بعد ذلك اليوم عريانا عليه الصلاة والسلام، أي هذه المرة الوحيدة التي فك النبي صلى الله عليه وسلم إزاره لأجل أن يحمل عليها الحجارة كما أوصاه عمه العباس، وهي المرة الوحيدة التي رؤي فيها عريانا عليه الصلاة والسلام، فعصمه الله عز وجل من ذلك وحماه، فغشي عليه مباشرة ثم أفاق وهو يطالب بإزاره إزاره ثم لبسه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. هذا الحديث فيه عناية الله جل وعلا بنبيه عليه الصلاة والسلام، عناية الله جل وعلا بنبيه عليه الصلاة والسلام وحفظه له، وحفظه له مما يعد من خوارم المروءة، أو كذلك أيضا مما ينافي كمال الأدب والأخلاق، ومن ذلك ستر العورات. فكان أهل الجاهلية يتساهلون في كشف عوراتهم، كانوا يتساهلون في كشف عوراتهم، بل كانوا يطوفون عراتا، كانوا يطوفون عراتا، يقولون هذه ثياب أذنبنا فيها ما نطوف بها، إن وجدوا من يعيرهم ثوبا آخر لبسوا، وإلا طافوا عرات الرجال في النهار والنساء في الليل وما يبالون، حتى تقول المرأة منهم اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهذا من جهلهم، وكذلك أيضا سفاهة عقولهم. فحمى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا الخلق السيء، كشف العورات ونظر الرجل إلى عورة الرجل وعدم التحفظ في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل حياته وقبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام ويوحى إليه، لما فعل هذا الفعل طلب منه العباس أن يفك إزاره وأن يجعله على عاتقه حتى يقيه الحجارة، فلما فعل ذلك وكشفت عورته عليه الصلاة والسلام، حماه الله عز وجل أن يستمر في هذا الأمر، فغشي عليه ثم أفاق فدعا بإزاره ولبسه عليه الصلاة والسلام، ستر به عورته، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. ولذلك مر معنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، فإن هذه الشريعة جاءت بكمال الأخلاق وأحسنها وأفضلها، وكذلك أيضا بسد أبواب الشر والفتن وأبواب كذلك السوء، ومن ذلك ما يقع من التساهل في أمر العورات. فأمرت الشريعة بستر العورة وعدم كشفها وعدم إبدائها، أمرت المرأة أن تستر جسمها كاملا لأن كلها عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فكلها عورة إذا خرجت من بيتها. وهكذا أمر الرجال بستر عوراتهم، وعورة الرجل كما مر معنا مع الرجل ما بين السرة إلى الركبة. وهكذا أيضا أمرت الشريعة بالحجاب كذلك صيانة وحفظا للمرأة. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، أن ينام الرجلان في ثوب واحد، أو هكذا أيضا أن تنام المرأتان في ثوب واحد، كل هذا لأجل حفظ العورات. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عوراتنا ما نخفي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. عوراتنا ما نخفي منها وما نذر، يعني ما نظهر منها، ما نظهر منها وما نخفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، هذا الأصل أنك تستر عورتك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجك يعني زوجتك، أو إذا عندك ملك يمين من النساء فهن حلال لك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. ثم قال: يا رسول الله، إن أحدنا يكون خاليا، يعني ما عنده أحد، هل يكشف عورته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يحرم على المرء أن يكشف عورته لو كان خاليا، إذا لم يكن لهذا حاجة، إذا لم يكن لكشفها حاجة. ومنه من ذهب إلى الكراهة، وهذا أصح أقرب، أن يكون كشفها لغير حاجة وهو خالي مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. وأما أن يكشفها عند غيره من الرجال كما يفعل بعض السفهاء، بعض السفهاء ربما يكشف عورته عند أصحابه من باب الشجاعة وشيء من ذلك، هذا من السفه وقلة الأدب والحياء. إلى الواجب أن يستر عورته وأن لا يكشفها لأحد ولا يبديها لأحد، إلا ما كان للضرورة كالعلاج، إذا احتاج إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك فإن الضرورات تبيح المحظورات ويكون كشفه على قدر الحاجة. وأما من غير حاجة ولا ضرورة فهذا من سوء الأدب والأخلاق الذميمة، من الأخلاق الذميمة. وهكذا أمر الله جل وعلا بأخذ الزينة للصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. أخذ الزينة يشمل ستر العورة وما هو زائد عن ذلك من التزين والتجمل للصلاة. وأما إذا كان الإنسان خاليا وأراد أن يغتسل، هذه حاجة لا بأس أن يغتسل عاريا، إذا كان لوحده لا يراه أحد أو يراه من يجوز له أن يرى عورته فلا بأس. ومر معنا في قصة موسى عليه السلام ما يستفاد منه ذلك، لأنه اغتسل عاريا وهو خالي لوحده، فمثل هذا جائز. إذا كان الإنسان خاليا وأراد أن يغتسل عاريا فلا بأس. وأما كما سمعنا إبداء العورة أمام الناس فهذا هو المذموم. وكذلك أيضا هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، من مراسيل الصحابة، لأن جابر ما أدرك هذه القصة، ما أدرك زمن بناء الكعبة، فهو يحدث بشيء ما أدركه، لكن لا شك أنه سمعه من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحديثه هذا مرسل، لكن من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة عند جماهير أهل العلم، مراسيل الصحابة مقبولة عند جماهير أهل العلم، أن غالب رواية الصحابة عن الصحابة. ولهذا ذكر أهل الصحاح والسنن وغيرهم وغيرهم حديث الصحابة رضوان الله عليهم التي حدثوا بها ومما لم يدركوه ولم يشاهدوه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، حديث عائشة في بدء الوحي، وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، حين حدثت عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يخلو في الغار ويتعبد الله عز وجل ثم يرجع إلى خديجة، إلى آخر ذلك مما ذكر في ذلك الحديث، هو من مراسيل الصحابة، لأن عائشة ما قد ولدت في ذلك الوقت، وحدثت بهذا الحديث وقبله أهل العلم وذكروه في كتب الصحاح والسنن، بخلاف غير الصحابة، بخلاف غير الصحابة فمراسيلهم تعد من قسم الضعيف، تعد الحديث المرسل من قسم الضعيف، إلا إذا وجد ما يعبده من حديث موصول أو جاء المرسل من طريق أخرى مع اختلاف مخرج الحديث أو يؤيده شيء مما ورد في الشريعة، فهنا يعترض بذلك ويقبل. وإلا فالأصل فهو من قسم الضعيف. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور ابن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، يعني استمر يمشي وقد كشفت عورته لأن الحجر كان ثقيل، فاستمر يمشي حتى وضع الحجر في المكان الذي يريد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراتا. هذا الحديث كما سمعنا أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه كان يحمل حجرا ثقيلا وإزاره خفيف فانفك الإزار، انحل الإزار وهو يحمل الحجر، ما استطاع أن يمسكه، ورأى أن يستمر في حمله للحجر ويضعه في المكان الذي يريد ثم يرجع إلى إزاره فيلبسه، ففعل ذلك، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع إلى ثوبك فخذه، يعني فالبسه، ولا تمشوا عراة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي المرء عاريا، ولا تمشوا عراة، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، فيستفاد من هذا الحديث تحريم المشي عاريا، أن يمشي المرء وهو عاري، فهذا الأمر محرم لا يجوز، والواجب كما سمعنا أن يستر عورته. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وعبد الله بن محمد بن أسماء من مشايخ البخاري ومسلم. قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن ابن سعد وهو الهاشمي الكوفي مولى الحسن بن علي على عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، قال ابن أسماء في حديث يعني حائط نخل. هذا الحديث يخبر عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أنه أردفه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم خلفه، يعني أركبه معه على الدابة خلفه، ثم أسر إليه حديثا، أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه كلاما، فما أحب رضي الله عنه أن يكشف هذا السر. ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب ما استتر به لحاجته، يعني عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة، والمراد به إذا أراد أن يأتي الغائط، قال هدف أو حائش نخل. الهدف هو ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض كالكوم مثلا من الرمل أو نحو ذلك، وحائش النخل الحائط البستان، بستان النخل. قال ابن أسماء في حديث يعني حائط نخل. هذا الحديث فيه جواز الإرداف على الدابة بأن يركب الاثنان والثلاثة إذا كانت الدابة تطيق ذلك، إذا كانت تطيق ذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه كان يردف معه بعض الصحابة، أردف معه عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا أردف معه أسامة بن زيد والفضل بن العباس وغيرهم. وفي بعض الأحاديث أنه كان بينه وبين من خلفه كالحاجز، وهذا أيضا من آداب الإرداف أن يكون بين الراكب ومن خلفه فاصل أو حاجز، يكون بينه وبينه حاجز، هذا أيضا من الأدب. كان يكون مثلا شيء كمؤخرة الرحل، أو يوضع شيء يفصل بينه وبين الذي أمامه، لا كما يفعل بعض من يردف في مركوبه، بعض من ربما يركب الدراجة النارية تجد الاثنان والثلاثة، بل ربما بعضهم أربعة وكل واحد لاشع في الآخر ملاصق فيه، هذا لا شك أنه يعني ليس من الأدب، ليس من الأدب أن يفعل مثل هذا الفعل، بل الذي ينبغي أن يكون بين الراكب ومن خلفه فاصل وحاجز. وفيه كذلك أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق التواضع، فكان يردف معه عليه الصلاة والسلام غيره من الصحابة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله، وما يستأنف أن يركب معه الفقير والمسكين عليه الصلاة والسلام. وهذا من تواضع كذلك ركوبه عليه الصلاة والسلام على الحمار، كان يركب عليه الصلاة والسلام الحمار، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن الحمار يعد من أدنى المركوبات، من أدنى المركوبات، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من ركب الحمار لم يكن في قلبه شيء من الكبر، أن من ركب الحمار لم يكن في قلبه شيء من الكبر. ومثله مثلا أدنى المركوبات في هذه الأزمان، يعني لو سيارة مقربعة كما نقول تمشي تارة وتحتاج من يحملها تارة، مثل هذه هل يعني يركبها من عنده شيء من الكبر؟ أبدا، يعني لو إنسان عنده منزلة وعنده يعني مسؤولية وكذا أو رفع عند الناس، هل يتنازل أن يركب في مثل هذه السيارة؟ أبدا، إلا إذا كان متواضعا ليس بقلبي شيء من الكبر ما يبالي يركب، وأما من كان بقلبي شيء من الكبر ما يتنازل أن يركب في مثل هذه السيارة. وهكذا في المركوبات في ذاك الزمن ما كان هناك سيارات ولا دراجات نارية، مركوباتهم الحمير والبغال والإبل والخيل، أشرفها وأحسنها الخيل وأدناها الحمير، أدناها الحمير، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه وهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا ما ينبغي من التستر عند قضاء الحاجة. والإمام النووي رحمه الله هنا بوب على هذا الحديث باب التستر عند البول، التستر عند البول. والتستر عند البول مطلوب، لكن لا يشترط أو يلزم إذا أراد الإنسان أن يبول أن يبتعد، يجوز أن يبول قريب من الناس مع التستر كما ثبت في حذيفة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة هي الزبالة، وغالبا الزبالات تكون قريبة من يعني من البيوت، تكون قريبة. ولهذا ذكر أهل العلم أن قضاء الحاجة بقضاء البول أو عند إرادة البول ما يشترط أن يبتعد حتى يغيب عن أعين الناس، بل لا بأس لو كان قريب لكن مع التستر. أما قضاء الحاجة من البراز وإتيان الغائط فلا بد أن يبتعد، من الأدب أن يبتعد حتى لا يرى أحد من الناس، وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث المغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المبعد، أبعد المبعد، فكان يبتعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد من الناس. وأما بقضاء أو إرادة البول فإنه يكون قريب لكن مع التستر. فقوله أحب ما ستر به رسول الله لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف قلنا ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض كالكوم من الرمل أو نحو ذلك، فيجلس مثلا عنده ليقضي حاجته في يبول مع التستر، هذا لا بأس. أو حائش النخل، أو حائش النخل يعني حائط نخل يأتي عند بستان في طرفه فيبول عنده، هذا أيضا لا بأس به. المقصود أن يحصل التستر، فالتستر مطلوب في سائر الأحوال حتى عند قضاء الحاجة. ما يقول إنسان أنا أريد أن أبول فيرفع ثوبه إلى فوق عاتقه، لا، لابد أيضا عند البول وعند قضاء الحاجة أن يلتزم بالآداب الشرعية والآداب النبوية التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآداب التستر، التستر عند البول وعند إتيان الغائط. وبعض الناس ربما يتساهل في هذا، هذا من الجهل، ربما يأتي يعني يبول ثم يأتي يستنجي بالماء ويظهر عورته عند غيره، هذا خطأ، هذا خطأ الذي يجب أنه لا يبديها أبدا. يأخذ معه شيء من الماء، إذا احتاج إلى الماء للاستنجاء به يأخذه معه، يأخذه معه كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس كان النبي كنت أحمل أنا وغلام نحوي معي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان يحتاج إلى أخذ الماء يأخذه معه حتى ما يأتي ويكشف عورته عند الناس، يأخذه في وعاء ويستنجي به بعيدا من غير أن يرى أحد. وقوله هدف أو حائش نخل ليس هذا على سبيل الحصر، يعني هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لأن ربما كان المتيسر، ربما كان هو الأكثر تيسرا عند قضاء حاجته، لكن المقصود هو حصول التستر بأي شيء يحصل التستر به. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.